أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
محمد وعلى آله الطاهرين. والعداء على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن معلومتك برحمتك يا أرحم الراحمين. نرجع إلى أمثلة الشرط الثالث. قلنا أنه التنافي إما أن يكون بين المدلولين المطابقين أو التضمنين أو بين المدلولين التزاميين. الآن ما دام الثالث المطابقية مو في بالي، لعله بيجب ويحرم. المثال الدقيق، المثال الدقيق للتنافي في الدلالة المطابقية هو يجب ولا يجب، أو يحرم ولا يحرم، يستحب ولا يستحب. هذه تدل بالدلالة المطابقية على الوجوب، وتلك تدل بالدلالة المطابقية على عدم الوجوب. فحصلت الدلالة، حصل التنافي بين الدلالتين المطابقيتين. وبالنسبة للخلاف الذي ذكرته لا بأس بإعادته بصورة أوضح، ومن هنا أخذ المثال. الخلاف كأنما هكذا بينهم، أنه الأحكام الشرعية هل هي مركبة أو بسيطة؟ الوجوب مثلا، الوجوب هذا تقدم قطعا من المصنف، لكن ظهر أنه الخلاف هو في الأحكام غير الوجوب، بين الاستحباب وحرمة كذا. فإن الوجوب هل هو معنى بسيط معناه الإلزام بالفعل، أو هو معنى مركب من طلب الفعل والمنع من الترك؟ هذا خلاف. الحرام هل هو معنى بسيط مثلا الزجر عن الفعل، أو هو معنى مركب من طلب الترك و طلب الترك يكون طلب الترك و عدم جواز الفعل عكس الوجوب؟ فكذلك الاستحباب، عندما نقول هل هو معنى بسيط أو مركب من طلب الفعل وتجويز الترك؟ جيد. الوجوب يكون طلب فعل وعدم تجويز الترك، يعني تحريم الترك. أنا أقول لك يجب عليك الصلاة، يعني شنو؟ يعني أنا أطلبها منك وأمنعك من تركها. طبعا هذا المعنى قطعا واضح، معنى قطعا، لكن تحليله كيف؟ هل المنع من الترك هو مدلول من جزء من مدلولات اللفظ، أو لا؟ نقول هو شنو معنى بسيط ولازمه عدم الترك، المنع من الترك. فإذا قلنا أن الوجوب معناه معنى مركب من طلب الفعل والمنع من الترك، هنا تحصل معارضة بينه وبين ما يدل بالدلالة التضمنية على ماذا؟ على جواز الترك. فإذا قال الدليل الأول قال يجب غسل الجمعة، وجاء الدليل الثاني قال يستحب غسل الجمعة، هذا الدليل الأول يدل على الطلب، الدليل الثاني يدل على الطلب، من هذه الجهة لا معارضة. لكن له مدلول آخر، الطلب وعدم جواز الترك، تحريم الترك. فهذا يقول يحرم الترك بمقتضى أنه واجب، ويدل بالدلالة المطابقة بالدلالة التضمنية على منع من الترك، تحريم الترك. ذاك يقول يستحب بالفعل، إذن له مدلول وهو أني أجيز لك أن تتركه. زين، أطلب منك الفعل وأجوز لك الترك. فهنا تحصل معارضة في الدلالة التضمنية، لا التضمنية على التركيب. نقول هذا يدل على أمرين، طلب الفعل والمنع من الترك. ذاك يدل على أمرين: طلب الفعل وجواز الترك. فهذا طلب الفعل وطلب الفعل لا معارضة بينهما، لكن المعارضة وين؟ في جزئهما اللي هو مدلول تضمني. المدلول التضمني هو الجزء، هذا دلالته على جزء، ودائما نركز هاي الدلالة التضمنية مو إطلاق الشيء ودلالة الجزء، وإنما المدلول التضمني هو هذا الجزء، يعني دلالته على الجزء بدلالته على الكل، فهو يدل على شيء شنو كل، وهو طلب الفعل مع المنع من الترك. ذاك يدل على كل وهو طلب الفعل مع المنع من الترك، مع تجويز الترك. لكن بلحاظ هذا الجزء وهو تجويز الترك وعدم تجويز الترك، نقول حصلت معارضة. هذا يقول جائز، ذاك يقول غير جائز. هذا بناء على التركيب. بناء على البساطة، لا، نقول لا توجد معارضة في المدلول التضمني، وإنما المعارضة في المدلول الالتزامي، لأن هذا وإن كان معناه الإلزام بالفعل معنى بسيط، إلا أن لازمه المنع من الترك. أنا عندما أقول لك ألزمك بالصلاة، لازم هذا أني أمنعك من تركها. وعندما أقول لك يستحب لك الصلاة، فلازمه أجوز لك تركها، وإلا كيف أجعلها مستحبة؟ فإذا قلنا بعدم التركيب، قلنا ببساطة تحصل المعارضة وين؟ في المدلول الالتزامي.
التضامن.
لا، شلون؟
إذا مركب التضامن. لا بسيطة.
إذا لم نقل بالتركيب. إذا لم نقل، قلنا ببساطة.
إيه بسيطة.
هذه
مركبة.
إيه مركبة
التضامن.
لم نقل يمكن قلت ما.
لو شيء خالد بسيطة هم مركب.
المهم بس المعنى واضح.
نعم.
اهلا بناصر هنا.
احنا هسه بس نقررها، هسه البسيطه التزام
اي
مركبة
تضمن. اي بعد واضح مركب يعني تضمن يدل على شيء، على شيء. اي زين ما شفت سمعت الدرس اذا ما سمعت لا ما سمع يعني اللي هو الهامشي نهايه بعد ما عايش زين. قال الحكومة والورود، وهذا البحث من مبتكرات الشيخ الأعظم رحمه الله، وقد فتح به بابا جديدا في الأسلوب الاستدلالي. ولأن نشأ هذا المصنف راح يذكر أشبه بنبذة تاريخية صفحة تقريبا، نبذة تاريخية تقريبا. ولئن نشأ هذا الاصطلاح في عصره من قبل غيره كما يبدو في التعبير بالحكومة والورود في جواهر الكلام، هذا موجود الاصطلاح ناشئ في عصر الشيخ، لكن من غيره، ممن هو قبله نتيجة، فإنه لم يكن بهذا التحديد والسعة الذين انتهى إليهما الشيخ. وكان رحمه الله على ما ينقل عنه يصرح بأن أساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا عن مغزى ما كان يرمي إليه، وإن لم يبحثوه بصريح القول ولا بهذا المصطلح. طبعا العبارة واضحة، يقول هذا ترى أنا موجود في شيء ابتداع جديد، أنا ما هو موجود في كلام المتقدمين، لكن كمصطلح لن يكون موجودا. هاي بالحقيقة نستفيد منها أمرين: الأمر الأول أمر أخلاقي، والأمر الثاني أمر علمي. الأمر الأخلاقي أنه الإنسان أحيانا قد هو يبتكر شيئا بالمعنى لعله المعروف للابتكار، وخبر الابتكار شنو معناته؟ أنه أنا معقولة أجيب شيء من لا شيء هيك، قد أحيانا فكرة انقدحت، لكن عادة هي أفكار تتبلور لسنين إلى أن تصل إلي أنا ماذا أخرجها بإخراج لن يخرجه أحد قبلي. فهنا قد يصح أنه أقول أنا ابتكرت شيئا، وأبقى أنه أمجد بنفسي وأنه أنا وأنا وأنا، بينما مقتضى التواضع والخلق الرفيع أنه إنسان لا يقول أنا عندما وصلت إلى هذا قد وصلت إليه ببركة من سبقني، ولولا من سبق أنا أصلا. إحنا مرات هاي تجي بالنا نقول شلون بعض العلماء يغفلون عن بعض الأشياء البديهية؟ هاي صارت عندك بديهية بعد أن أتعبوا أنفسهم وبذلوا الجهود العظيمة الى ان تبلورت الفكره عندك صارت كلش واضحه. مثلا من الامور الواضحه عندنا احنا انه ما ممكن يحصل تعارض بين الاصول والامارات. فتجد مثلا لعله الشهيد الثاني في جمله من عباراته لعله يظهر انه يعني يجعل الاصول والاماره بمستوى واحد يستدل بهما معا. فاحنا نقول ماكو تعارض، عفوا قلت ماكو تعارض، قصدي انه ماكو لا محل للاستدلال بالاصل مع وجود الأمارة.
نعم هو عندي.
مقدم الأمارة مقدمة يعني ذاك موضوعه منتهي، هذا واضح كلش الآن عندنا، بس شلون وضح هو بفضل العلماء. فيجي واحد وين ابتكر الحكومة قد كاصطلاح ما تجدها قبل الشيخ الأنصاري بشكل واضح، وهو يقدر يقول أنا مبتكرون، لكن ما عاد أشوف الشيخ يقول أنه الشيخ الأنصاري كان كأنما يؤكد ترى كلامي ما جبت من عندي وإنما موجود عندنا سبقني. هاي نقطة نستفيد عليها. وكذلك النقطة العلمية أنه أشياء بعض الأشياء إذا لم تكن موجودة كاصطلاح فلا يعني أنها غير موجودة، وهذا للأسف نشوف عند بعض السماد المتسرعين في الحكم، يقول أنا بحثت ولم أجد، وبالتالي يصل إلى نتيجة أنه غير موجود. هو شلون بحث؟ سوين بحث؟ جوز رايح بحث فعلا في الكتب، يعني في كتب المعتبرة واستقصاها، لكن كيف بحثت؟ هل بحثت عن المصطلح، عن التعبير؟ لو بحثت عن المعنى، البحث عن التعبير سهل وخو، بس الآن يعني واحد يحط له مكتبة بها ما أدري كم ألف كتاب ويكتب حكومة لا يجد مثلا لها ذكرا في الروايات فضلا في كلمات العلماء فضلا عن الروايات، لكن معناها موجودة أو غير موجودة، هذا الأساس. فهي تطين في النقطة علمية أنه لا نستعجل في نفي بعض المطالب العلمية لأننا لم نجدها كتعبير عرفة ماذا بيننا مثلا مؤخرا. وهذا من كثير الأمثلة كلش أنه في المطالب العلمية أنه لم تكن هذه المعاني التي الآن نبحثها بهذه الألفاظ لم تكن بهذه الألفاظ سابقا. ولعله دائما أنه نذكرها في قضية الاجتهاد، الاجتهاد ما كان بهذا المصطلح اللي الآن احنا عليه، فيجي واحد يبحث يقول ما لقيت بروايات اجتهاد، أو لقيت مثلا من يحرم الاجتهاد، فنقول له أنت تكلم معنا عن معنى الاجتهاد، لا تتكلم معنا عن لفظ الاجتهاد. لفظ الاجتهاد إذا لم يكن موجودا أو كان موجودا محرما فمعناه هو العبرة وليس العبرة بلفظه. فقال وكان رحمه الله يصرح بأن أساطين الفقه المتقدمين لم يغفلوا أو لم يغفلوا عن مغزاها ما يرمي إليه، وإن لم يبحثوه بصريح القول ولا بهذا المصطلح. واللفتة التي وفي اللفتة الكريمة التي عفوا واللفتة الكريمة منه رحمة الله عليه كانت في ملاحظته لنوع من الأدلة. يقول أنا شفت نوع من الأدلة سماه مبلور بهذا، شلون احنا عندنا عام وخاص شكل قضية واضحة، لكن حكومة ورود وارد مورود حاكم ومحكوم هذا نوع جديد أنا التفتت له. إذ وجد أن من حقها من حق هذه الأدلة أن تقدم على أدلة أخرى في حين أنها بالنسبة إليها من قبيل في حين أنها ليست بالنسبة إليها من قبيل الخاص والعام. احنا أدنى تقديم الخاص على العام المقيد على المطلق، لكن وجد الشيخ أنه أدلة أخرى يقدم أحدها على الآخر ولا هي من قبيل العام الخاص ولا من قبيل المطلق والمقيد، بل قد يكون بينهما العموم والواجه. وإحنا بالعموم والواجه الحكم شنو تساقط في مورد الاجتماع، يتساقط كله من الدليل. طبعا هذا هم لا بأس أن أنبه عليه هنا لعله مناسب أنه إحنا نتسامح في بعض الأمثلة خصوصا في بداية التدريس في بداية يعني إلقاء على الطالب، وهذا لعله أحيانا هو مو صحيح، بس واحد من باب تمسامح في الأمثلة، وهذا قد يكون جاري وأنا جريت عليه في كثير من الأمثلة السابقة، وهو أنه نمثل بمثال بينه بدليلين بينهما عموم وخصوص من وجه ونقول هذا خاص وذاك عام. المثال كلش مطلوب دائما شنو؟ أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق. أنا تذكرون في جملة من الدروس كنت أتعمد أقول لا تكرم فساق العلماء، فساق العلماء، وبعض الأحيان لهم تسامح أحيان كثيرة. أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق، هذا ليس خاصا، هذا بينهما مو خصوص وجه، لأن الفاسق قد يكون عالم وقد لا يكون، والعالم قد يكون فاسقا وقد لا يكون. فالمثال الصحيح هو أنه لا تكرم فساق العلماء، هذا خاص وذاك عام. إيه فأقول هذا من باب التسامح، حس قد يكون اشتباه بس في نتيجة يعني من باب حسن الظن أنه نقول تسامح. ففي حالة العموم والخصوص الموجه المفروض أنهما يتساقطان، أكرم كل عالم ولا تكرم الفاسق أو الفساق. هنا نقول الفاسق العالم أكرمه أو لا أكرمه، هذا يقول لي أكرمه وذاك يقول لا تكرمه، هنا يتساقطان. هسه نرجع إلى دليل آخر أو إلى أصل عملي جيد، بالنتيجة لا يكون كل واحد منهما حجة. المصنف يقول مع هذا هناك موارد يقدم فيها أحد الأدلة على الآخر مع أن بينهما عموما خصوصا من وجه، والمفروض أنه يتساقطان لا يقدم أحدهما على الآخر. الشيخ الأعظم التفت إلى هذه القضية وبلورها، قال ولا يوجب هذا التقديم سقوط الأدلة الأخرى عن الحجية. هذا إشارة إلى ما سوف يأتي منه قد صلى نفسه، أنه إحنا متى في تقديم عام في تقديم خاص على العام نتصرف في حجية العام ونسقط حجيته في ما دل عليه الخاص. أنا قبل ورود الخاص أقول العام حجة في العالم الفاسق والعادل، بعد ورود الخاص أقول العام حجة في خصوص العادل، فمعناه أنه أنا تنازلت عن حجيته، أسقطت حجيته ولو في بعض الأفراد. يقول إحنا لا، إن أدلة أحدها يقدم على الآخر مع أن الآخر لا يسقط عن الحجية،
تام
الحجية اللي إحنا مثلنا بالأمثلة، مثلا قلنا أنه شنو مثل اللي كنا منذ ساعدني في الدرس السابق الورود والحكومة،
مثلا أنه فن كحوم مطابع لكم
من أنتم ما لقيت ولا هاي أفتو كله فن كحوم مطابع لكم
من النساء، وبعدين مثلا لا يجوز نكاح المرأة الفاحش
مثلا أي المشروع مثلا. فهنا هذا لا يجوز، أنا لم أتصرف في حجية ذاك المدلول،
ذاك
يبقى أنه المرأة يجوز لك أن تتزوجها، لكن جئت وقلت شنو مو مش لسان هذا، قلنا جاء وقال المرأة مثلا الزانية ليست بمرأة، شوف ليست بمرأة، هو صحيح خصص بالمحصلة النهائية كذا ما هو خصص ذاك، إلا أنه لم يرفع عن حجية، لأن تبقى تقول أنه كل امرأة يجوز لك الزواج منها، وهذه ليست بأمرأة، هذه ليست بأمرأة، هي واقع المرأة، لكن هو نزلها منزلته غير المرأة. هنا نقول أنا لا أتصرف بالحجية، وقدمت هذا على ذاك بالمحصلة النهائية، هذا يقول لي ما يجوز لك تتزوج من بعض أفراد ما هي مرأة حقيقة، لكن بالجمع بينهما أقول أنا لم أتصرف في ذلك، لأن أنا سويت هذا ذكرنا في الدرس السابق، سويت أنا بالحقيقة تصرفت في الموضوع، المرأة كانت تشمل الزانية وهي الزانية، عندما قلت المرأة الزانية ليست بامرأة، فهنا ماذا فعلت؟ تصرفت في الموضوع، وبالتالي الحكم شامل لتمام الموضوع أو لا غير شامل له؟ شامل لتمام الموضوع، لكن بعد التضييق هناك في العام، لا العام يبقى شاملا، أكرم كل عالم، عالم يبقى شامل للرجل للعالم الفاسق يبقى، لكن وما ضيقت موضوعه، موضوع باقي، بيش ضيقت؟
بالحكم.
فمعناه أني نفيت حجية العام في بعض أفراده، فواضح أنه أكو تقديم مع تصرف الحجية، هنا يوجد تقديم لكن مع عدم تصرف الحجية. نعم. ولا تجري بينهما قواعد التعارض. أصلا إحنا قلنا في الشرط الخامس والسادس ذني خبر عن التعارض. ما يتعارض بين جسمه بين مثلا اللهم صل على محمد وعلى محمد لا شك لكثير الشك. كثير الشك شنو كثير الشك لا يعتني بشكه هو يجي باللسان يقول لا شك لكثير الشك. ناكي يقول إذا شككت بين الركعة الثانية والثالثة مثلا فاعتني بالشك نتيجة ابني على الثالثة. هنا يأتي ما لم يقل لك إذا كثر شكك فلا تعتني به، لا، قال أنت شكك ليس بشكين،
خرج عن الموضوع،
خرج عن الموضوع. فما صار عندي شنو تعارض، لأن هذا يقول أنا أتكلم عن موضوع هو ليس بشك،
أنا أتكلم مع الشاك وذاك مع غير الشاك.
أحسنت. هو وين كان بالواقع هو شاك لكن أنا نزلته منزلته غير الشاك. وكذلك عندما يقول لا يجوز لك الإخبار، لا يجوز لك الإسناد إلا بحجة، لا يجوز لك الإسناد للشارع إلا بحجة. نيجي نقول بعدين يجي يقول الأمارة حجة. جيد، إحنا بحجة ذاتين المفروض شو نقول؟ الحجة ما هو؟
القطع.
القطع عندما قال الأمارة حجة، هذا قدمته على الدليل الأول أو لم أقدمه؟
نعم.
قدمته. تصرفت بحجيتي؟ لا. حصل تعارض أصلاً؟
لا.
لا. أنت ما تبقى كلش واضح، ما كنت تلقى تعارض بين قول الشارع لا يجوز لك الإسناد إلا بحجة وبين قوله الأمارة حجة، ما كنت تعارض أصلاً، في حين أنه هناك تقديم لأحد الدليلين على الآخر. وتجي بعد أمثلة إن شاء الله من المصنف أكثر. قال ولا تجري بينهما قواعد التعارض لأنه لم يكن بينهما تكاذب بحسب لسانهما من ناحية أدائية ولا منافات، يعني أن لسان أحدهما، وطبعا المصنف يعني تقديم هذا الكلام على شرح المصطلحات ليس في محله، هذا كلام في الأحكام وإحنا يعني ما واضح عندنا فكرة شنو الفرق كذا، فالمفروض أن هذا يؤخر على كل حال. يعني أن لسان أحدهما لا يكذب الآخر ولا يبطله مثل ما مثلنا، بل أحدهما المعين من حقه بحسب لسانه وأدائه لمعناه وعنوانه أن يكون مقدما على الآخر، من حق لا شك لكثير الشك أو لا ربا بين الوالد وولده أن يقدم على ماذا؟ على ما دل على العناية بالشك، على ما دل على حرمة الربا، لكن لا معارضة بينهما. قال أن يكون مقدما على الآخر تقديما لا يستلزم بطلان الآخر، تبقى تقول أنه الربا حرام، تبقى تقول أنه أكو عموم، لكن لا ربا بين الوالد والده، يقول لك هذا أصلا ليس من الربا، هو ربا بالحقيقة لكن أنا نزلته منزلة عدم الربا، وبالتالي ما تنافي. ومع عدم وجود التنافي أداء هذا المعنى، طريقة أدائه تخليك شنو؟ تقدم هذا الدليل على ذاك الدليل. التواضح أنه من يجي واحد يقول لك، يجي الشارع يقول لك يحرم الربا، بعدين يجي يقول لك لا ربا بين الوالدي يرحمك الله، لا ربا بين الوالدي وولده، اترسن شو تقول؟ تقول هذا مقدم على ذاك. زين شنو خصصه؟ لا. قيده؟ أيضا لا. أبطل حجيته في بعض الأفراد؟ لا. تنافيا؟ أيضا لا. كل هذا غير موجود، إلا أنك ترى أنه هذا بحسب طريقة الأداء من حقه أن يقدم على ذلك. طبعا هذا إذا قلنا هو هذا من مثال للحكومة، ولا ممكن أنه واحد يناقش في هذا المثال، يعني واحد يقول لا ربا بين الوالد والولد، يعني مقصوده أنه نفي الحكم، لا ربا مو يعني ما لا ربا حقيقة. وهذا المصنف بحث سابقا أنه عندما أنفي نفي الحقيقة، لا صلاة رجال المسجد، لا صلاة رجال، شنو لا صلاة؟ ما قصرها حقيقة حقيقتين؟
صلاة كاملة
أو كاملة أو كذا. فإحنا نقول لا ربا يعني لا ربا محرم، لا ربا محرم، هذه هيك محصلة. فإذا قلنا هيك شيء طبعا هذا قد يكون خارج عن
التنزيل.
لا ربا مرة أقول لك مقدر، لا ربا محرم، وما راح أقول لا ربا، لا أريد أنفي الربا. أنا بحقيقة أقول لك ترى هذا ليس بربا. تقول شنو يعني حقيقة هو ليس بربا؟ أقول لك لا، نفي تنزيل. أنا نفيت الحقيقة تنزيلا ومرادي أن أنفي الحكم. أما الأول على التقدير نقول لا، مرادي أن أنفي الحكم ووصلت إلى ذلك عن طريق نفيه، لأني عندما سلطت النفي على الربا بالحقيقة سلطته بما هو موصوف بأنه حرام، وبالتالي مؤدى الكلام لا حرمة للربا هيك. المنفي هو الحرم، مثل هناك المنفي هو كمال الصلاة أو صحة الصلاة، مثلا لا صلاة إلا بفاتح الكتاب. شنو أنا أريد أنزل الصلاة، الصلاة التي لا تحتوي على الفاتحة أنزلها منزلة عدم الصلاة؟ لو لا أريد أقول لا صلاة صحيحة، أقول لا صحة للصلاة. ياهو هذا هناك بحث المصنف عنده في رأيه، وأكيد هناك ناكم ذكرنا كلام المصنف قريب، لأن هو يبين أنه المعنى البلاغي للمفردة فرق بين أقول لا صلاة وبين أن أقول شنو لا صحة للصلاة. لا صلاة بها في المعنى بلاغي. من نجي نقول إنه المتكلم يريد ينزل الصلاة من زيت العدم، هذا بيه في المعنى بلاغي. على كل حال هذا بحث يعني بحث لغوي بالحقيقة ويؤثر على حكم الشرعي. قال وهذا هو العجيب في الأمر. العجيب شنو؟ أنه ماكو تصرف، ماكو معارضة، ماكو أنا أقدم في الأمر. والجديد على الباحثين وذلك مثل تقديم أدلة الأمارة على أدلة الأصول العملية بلا إسقاط لحجية الثانية ولا صرف لظهورها. أدلة الأمارة تقدم على أدلة الأصول العملية. شون تقدم؟ تقدم بنفي الموضوع. من يجي يقول لك موضوع الأصل العملي هو عدم العلم، جيد، موضوع الأصل العملي هو عدم العلم، فمع عدم العلم أنت مثلا تبني على البراءة الاحتياط إلى آخره، فموضوع البراءة هو عدم العلم. نيجي نقول إذا وجدت أمارة، الأمارة تقدم على الأصل العملي أو لا؟ نأخذ بالبراءة مع وجود خبر واحد؟ ما نأخذ. معناه أننا قدمنا الأمارة خبر الواحد على البراءة على الأصول. زين، نقول عندما قدمناها تصرفنا في دليلي في حجية دليل الأمارة؟ لا. إذن كيف حصلت معارضة بينهما؟ هم لا. هذا يقولك مع عدم العلم شنو؟ أنت ابني على البراءة. ذاك الشيء يقولك الأمارة حجة. أن يجي الأمارة يقولي الأمارة حجة يعني شنو؟ يعني نزلت هذا الظن منزلة العلم. وبالحقيقة المحصل النهائي أني تصرفت في موضوع دليل حجية الأصل العملي. موضوع دليل حجية الأصل العملي يقول لك عدم العلم. عندما نزلت الأمارة منزلة العلم فصار الموضوع شامل للأمارة. من قال لي عدم العلم يعني عدم العلم والأمارة إيش كلمة؟ لأني نزلت الأمارة منزلة العلم. وتقديم طبعا تقديم هذا المثال مع دقته هو فيه ما فيه، لأنه لو أخر بعد في النهاية أفضل على كل حال. وكذلك الحجية الثانية ما صرفنا بوضوحها أصلا، بقيت ظاهرة على معناها أنه مع عدم العلم أنت ماذا تبني على البراءة، هذا باقي ما صار أي تصرف في الظهور. قال والمعروف أن أحد اللامعين من تلامذته، اللي هو ذكر في الهامش الظاهر هامش المصنف هذا أنه محقق الرشد رحمه الله، التقى به في درس الشيخ. التقى به يعني قبل أن يكون أن يصير تلميذا له، كان معا أو قد يكون هو يعني كان معا عند الشيخ أو التقى به في درس الشيخ كذا، ظهر عبارة أنه كان معا يدرسان عند الشيخ صاحب الجواهر. وطبعا حضور
الشيخ لعله عند صاحب الجوال لعله لم يكن حوى تتم موضوع وظهر أنه كان يعني على مستوى عالي من العلم. لكن هذا أيضا نشوفه من تواضع بعض العلماء أنه يحضر عنده العالم الذي هو أكبر منه أو أسبق منه، مع أنه بالحقيقة لا يحتاج إليه علميا، لا يحتاج إليه. وهي قضية كلش صعبة أنه واحد يقعد الدرس وما يلقيه الأستاذ هو من البديهيات عنده، لكن هو يقول ما يتج احتراما له وإجلالا له وكذا. طبعا الشيخ الأعظم رحمة الله عليه يقول أنت كان لا يبقى في مكان قبل أن يتصدى، لعله أيضا إجلالا واحتراما للشيخ صاحب الجواهر، لأن بس الطلبة يعرفوا يسد درس كثير، فهو كان إجلالا للشيخ أنه ما يبقى، فالطلبة يدوروه صار شلون المسيح يركضوا وراه. فمرة مثلا خلينا نفترض يجي يم الإمام، مرة يروح مثلا للكوفة، مرة كذا، بحيث هسه الخواص كل شيء له يعرفه ما أدري، بس بنتيجة هو لا يبقى في مكان مش كان مكان. أي الشيخ الأعظم عجيب ولم يستحق هذا اللقب بجد يعرفون بسهولة، كان جديرا بالحقيقة. لعله وكذا ينقل في أحواله أنه إذا نظرت إلى عبادته قلت إنه ليس له إلا العبادة، لا يطلب العلم، وإذا نظرت إلى طلبه العلم قلت إنه لا يفعل إلا طلب العلم. شو هذا الجمع بين الأمرين؟
كل صعب.
إيه. وهو الظاهر يعني كان من العباد، حسب ما يعني يظهر من ترجمته الظاهر كان من العباد. وهذا معنى يكون إحنا ندرك بشكل واضح أنه العلم جزء من عند لا يتجزأ هو العبادة. ما ممكن نصل إلى الله تعالى بدون عبادة. هو بنتيجة إحنا أصلاً إحنا خلقنا لهذا الشيء يعني.
هو علمنا تطبيق.
هو عن العلم هو ما خبر تعلمناه، العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه هو لا ابتحل أو ابتحل عنه على وش بعض الوقت. فإذا أني أقضي عمري أنه العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل من العبادة، العلم أفضل، زين هاي الروايات وين أوديها؟ اللي هي تشدد على قضية العبادة يعني بشكل يعني واقع يعني معاهد من يتأمل روايات العبادة وطريقة العلماء مع العبادة أيضا، هذا ضروري. يعني أحيانا الواحد يقول قد أكو فد ترجيح، مثلا بعض الأحيان ننقل عن الشيخ الأنصاري أنه جاءه أحد الطلبة وان كنت قرأته في مصدر غير معتبر عندي يعني لم أتحقق اعتباره، يقول أنه قال له في ليلة القدر أنه ماذا أي الأعمال أفضل، فإن كان هو قال بماذا تقرأ، يمكن قال الألفية، ألفية ابن مالك، فقال اقرأ في الألفية. هذا يعني مع لحاظ طريقة الشيخ الأعظم في التعامل مع العبادة و تطبيق الروايات والنظر في الروايات وإلى آخره، يعني ما أن يستبعد أنه يصدر من الشيخ، وإما أن نقول لا هذا في حالة معينة، مثل ما يصدر في بعض الأحيان من أئمة الإنسان في حالة معينة، أنه هذا الطالب لعله كان مثلا غير ملتفت إلى أهمية طلب العلم وقال له أنه أنت هذا أهم شيء عندك، لأن أنت بنتيجة لعله هذا واجب عليك لتقصيرك لكذا، ما أدري بنتيجة الموضوع شنو كان، بس أنه نقتصر على هذه الحكاية اللي هي اشتهرت وعن للأسف في بعض في أحد المرات عن نشرتها في ليلة القدر، واقعا متندب كثيرا على هذه القضية. وهم كان غايتي النظر في عند البعض أنه مثلا قد يشوف أنه درس شيء ثانوي كذا، وأنه إحنا مثلا نكون نلتهي بأمور ثانوية وين ما هي القليل، هذا كان غايتي، بس هذه تعطي مدلول سلبي، وهو انه اني يعني شو اسوي ليله القدر ما ارفع مصحف، زين دول العلماء جيل بعد جيل ليله القدر ليش يحيوها؟ بالعباده. يعني واضح كلش انه القضيه يعني بهذا الشيء، بس هذا يعني خل اخفف اللهجه ما اقول واضح كلش، لكن القضيه مو بهالوضوح انه نقل عن السيد مثلا حابب اقصد ايضا انه نقل هذا المعنى انه افضل الاعمال طلب العلم.
فاتحتنا
أي مفاتيح موجودة، لكن بعض الأفاضل له ذكر أنه هذا ما أدري روائيا عنه ما ثابت.
ولا ما نعجل يعني ما حد ياخذ درس درسين
لا مو احنا الجمع هو هيك جمع عرفي انه من اجي اشوف اكو تاكيد على العلم بشكل عام وتاكيد على العباده في موارد. مقتضى الجمع العرفي شنو هو؟ انه العلم مهم في غير هذا الموارد، العلم اهم في غير هذا الموارد. يعني ولا واحد ممكن انه يتصور انه العلم يوصل الى مرحله انه اهم حتى لو صارت علاقتك بالله تعالى منعدمه، بحيث الله اكبر وذهنك عم تفكر بالحيض والنفاس وانت قاعد تتوجه للرب العالمين. معقول يا رب العالمين يريدك ايش يصير؟ هذا اشبه بامر يديه يعني ايات العباده كذا، اذا انا ما اطبقها كعالم بعد منو اللي يطبقها؟ فقصدي يعني ما عندي سوين صار هذا الكلام يعني، بس ضروري انه واحد هاي المعاني يلاحظ العلماء شلون كانوا يتعاملون معها، اللي هو مثال الشيخ الاعظم مثال كل. وينقل انه السيد الشيخ الشيخ كوراني رحمه الله عليه نقل عن الشيخ السيد الثاني انه متاثر جدا بسيره الشيخ الاعظم، وهذا لعله منقول عن غير الشيخ ايضا. قال وساله نعم والمعروف ان احد اللامعين من تلامذته التقى به في درس الشيخ صاحب الجواهر قبل أن يتعرف عليه. طبعا صاحب الجواهر هاي الأخطاء لكن على البيت عليها ما أدري. صاحب الجواهر ليس جواهرية أم من الاشتباهات اللي كانت عندي لأنه في بداية الدراسة نوالي الشيخ الجواهري عبالي يعني صاحب الجواهر هي الأسرة عرفت به لاحقا.
صاحب كتاب كلام جواهر
جواهر كلام فهي العائلة عرفت فيه والجواهري منهم الله هو جواهر الشاعر سبحان الله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. جواهر تعرفون جد هو راح
وكان معهم أيضا
أي نسأل الله حسن الخاتم والعقاب. في درس الشيخ صاحب الجواهر قبل أن يتعرف عليه قبل أن يتعرف الرشتي رحمه الله عليه على الشيخ الأعظم وقبل أن يعرف الشيخ بين الناس وسأله سؤال امتهان واختبار. استاذ التعبير شوية ما أدري يعني بين ظهر بين طالبين أنه أنا قد لا أرى فضلك فإذا اختبرك بنتيجة أشبه يعيد ما أدري أي أعرف شنو، بس التعبير بالامتهان شوية ما أدري بيه قصور كأنما يديهينه هيك إيه شو ما حد يدي كأنما يبين أنه ضعفه أو كذا، بس عطف الاختبار على هو هذا المراد يعني مراد الاختبار الله أعلم. عن سر تقديم دليل آخر دليل على آخر جاء ذكرهما في الدرس المذكور يعني مباحثة كأنما صارت بعد الدرس، فالشيخ صاحب الجواهر قدم هذا على ذاك. المحقق الرشتي شي يقول للشيخ الأعظم أنه ليش قدمه، واضح سؤاله يعني هذا ما كان من باب التقديم الخاص على العام، أقفد نقطة جديدة وهو طبعا سؤال اختبار وهو ما يعرف جوابه اللطيف يعني. فقال له إنه حاكم عليه، فقال وما الحكومة؟ طبعا ما يعرف جوابه أكون دقيق لا ما يعرف جوابه بمعنى أنه حكومة لكن قد يعرف جوابه
بسم
التقديم أي وما قال وما الحكومة؟ فقال له يحتاج أن تحضر درسي 6 أشهر على الأقل لتفهم معنى الحكومة. بس ما لي هذا الجواب من الشيخ لعله يناسب أنه فعلا كان سؤال امتهان ما أدري
والله وكنا لأنه رد
إيه رد شوية ثقيل تحس وهاي طبعا بداية الدراسة تحصل من بعض الطلبة تحصل قال ومن هنا ابتدأت علاقة التلميذ بأستاذه. إن موضوعا يحتاج إلى درس 6 أشهر وإن كان فيه نوع من المبالغة كم يحتاج إلى البسط في البيان. هاي وإن كان فيه ما أدري بعض النسخ الظاهر موجودة
وإن كان فيه
إيه كم يحتاج إلى البسط في البيان في التأليف 6 أشهر بعد، بينما أن الشيخ في كتبه لم يوفي حقه من البيان إلا بعض الشيء في التعادل والتراجيح
وبعض اللقطات المتفرقة في غضون كتبه، ولذا بقي الموضوع متأرجحا في كتب الأصوليين من بعده، وإن كان مقصودهم ومقصوده أصبح واضحا عند أهل العلم في العصور المتأخرة. ولا يسع هذا المختصر شرح هذا الأمر شرحا كافيا، وإنما نكتفي بالإشارة إلى خلاصة ما توصلنا إليه من فهم معنى الحكومة وفهم معنى أخيها الورود، وقدر الإمكان فنقول: الحكومة، إن الذي نفهمه من مقصودهم في الحكومة هو أن يقدم أحد الدليلين على الآخر تقديم سيطرة وقاهر من ناحية أدائية، مثل ما قلنا لا الربا محرم، لا ربا بين الوالد والولد. هذا الثاني يقدم على الأول من ناحية أدائية، بكيفية الأداء تعطيك ماذا؟ تعطيك أن هذا قاهر لذلك، محكم عليه، حاكم عليه، ولهذا سمي بالحكومة. قال: ولذا سميت بالحكومة. فيكون تقديم الدليل الحاكم، الحاكم اللي هو شنو؟ لا ربا بين الوالد وولده، على المحكوم اللي هو
كل
ربا يرحم الله، ليس من ناحية السند ولا من ناحية الحجية، ما كنت أتصرف في الحجية، ولا أني قدمته لأن هذا شنو أرجح سندا من ذاك، مثلا نقول هذا مشهور وذاك نادر، لا، لا من جهة السند ولا من جهة الحجية. أصلا علمه ليس بينهما ترجيح سندي، كلاهما شنو سندهما صحيح وعلى شهرة واحدة مثلا، ولا يخالف العام مثلا وإلى آخره، بل هما على ما هما عليه من الحجية بعد التقديم، أي أنهما بحسب لسانهما وأدائهما لا يتكاذبان في مدلولهما فلا يتعارضان. وإنما التقديم كما قلنا من ناحية أدائية بحسب لسانهما، ولكن لا من جهة التخصيص ولا من جهة الورود الآتي معناه. شوفوا الآن هو كله أشبه بنفي الضاد وإثبات المفهوم، فنقول هذا ليس كذا ليس كذا، وبالنهاية هو هذا. فالمصنف ما أعطى تعريف هش جامع مانع للحكومة، وإنما يقول هذا حكومة أنه يقدم، هذا يقدم خب معنى عام، يقدم من ناحية أدائية صحيح، حتى يخرج التخصيص قهر كذا، لكن تبقى أنه القضية بها فد شيء عائم، ولهذا راح يصل لنتيجة أنه يقول كل دليل بها المواصفات اللي ذكرتها، يعني لا هو تخصيص ولا هو ورود وله قاهرية على غيره، هذا شو يكون حكومة. بس أنت بالمحصلة النهائية تطلع تقول الحكومة ما هي الآن، أنا أقول لك تعرف لي الحكومة ليش تعريف جامع مانع، ما هي الحكومة، ما تقدر يعني بوضوح أنه يجيب لك فد تعريف قيوده واضحة يصير جامع. قال: فأي تقديم للدليل على الآخر بهذه القيود فهو يسمى حكومة، وهذا في الحقيقة هو الضابط لها، فلذلك وجب توضيح الفرق بينها وبين التخصيص من جهة، لأن احنا متوقف على فهمه الفرق، احنا قلنا الحكومة هي ما لا يكون تخصيصا لا يكون ورودا، فكون أفهم التخصيص شنو والورود شنو، شنو الفرق بينهم وبين الحكومة، ثم بينها وبين الورود من جهة أخرى ليتضح معناها بعض الوضوح، مو كل الوضوح. أما الفرق، بعد 6 أشهر كنت تدرسوني بالشيخ ويمي الشيخ، ها أما الفرق بينها، بس أنا متأكد شيخنا نروح هسه كنا إحنا إذا درسنا يمي الشيخ 6 أشهر نطلع كل شيء ما فاهمين لأنه هو يعني ولأننا نحن، بس أنا ليش عليكم خطيئة، بس أنا يعني قدر متيقن يعني متأكد. فنقول
على سبيل التعلم
أن التخصيص
على سبيل التعلم
على سبيل إيه
أن التخصيص ليكون تخصيصا لابد أن يفرض فيه الدليل الخاص منافيا في مدلوله للعام، ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما بالنسبة إلى موضوع الخاص. واضح إحنا نقول هذا مخصص لذاك، فكون أكو شنو تنافي بينهم حتى نقول شنو أكو تخصيص، ولذا ما تنافي ما له معنى إنه نقول هذا مخصص لذاك. إحنا أصلاً ليش نروح للتخصيص؟ ليش أنا أتوجه للتخصيص؟ لأن أنا جاني هذا الدليل وجاني دليل ثاني وقلت هذا شنو أكو تنافي بيناتهم، فحتى
أفك التنافي
أحل اللي هو هذا التعارض البدوي، شو أسوي؟ أخصص، أقول هذا الدليل إذا عرض على الناس، عرض على العرف ماذا يفهمون؟ واحد قال لك لا تكرم أكرم العلماء، أكرم العلماء ساعة كاملة يعظوك بذلك، وبس أنت من طلعت من هذا كمل هو المحاضرة طلعت أنت قال لك فلان لكن لا تكرم فساق العلماء وتفتهم، تقول أول شيء تجي بالك أنه تقول إذا يعني التفتت تقول هذا قبل شوية كان يقول لي أكرم العلماء كل العلماء، هسه شيء يقول لي لا تكرم فساق العلماء، يعني شنو صار بيناتهم تنافي أحسن، يقول إيه فقصده هو أكرم العلماء غير الفساق، هذا هو مراده. لكن أكو تنافي ولو بدوي ولو يحصل بالعناية والالتفات، أحيانًا قد لا تلتفت أصلاً، وعندنا يصير تخصيص، خصوصاً التخصيص بالمتصل، ما أصلاً ما تلتفت إلى وجود تنافي، أكل العلماء للفساد.
ما في موجود عند المتكلم.
أي رأيًا هو يحصل عند المتكلم وعند السامع مباشرة أنت تنتقل، لكن أنت بالتحليل تجد أنه توجد منافات بدوية. زين، ولأجل هذا يكونان متعارضين متكاذبين بحسب لسانهما، مو بحسب ال. المدلول ال عفوا امام سلام الحمد لله الدلاله على المراد الجدي ما اقتناف، مراد الجدي عند المولى هو اكرام
الخاص
اكرام العارف العارف، لكن بحسب اللسان بدوين يحصل ماذا اقتناف. قال غير انه لما كان الخاص اظهر من العام فيجب أن يقدم عليه لبناء العقلاء على العمل بالخاص، فيستكشف منه أن المتكلم الحكيم لم يرد العموم من العام، وإن كان ظاهرا وإن كان ظاهر اللفظ العموم والشمول.
من بداية يريد
من بداية طبعا يكشف عن ذلك ظاهر اللفظ عموم، هذا طبعا بناء على بعض المباني اللي هو المصنف لن يبني عليها، أنه اللفظ ظاهر يبقى ظاهر إلا أن يتصرف وين في حجيته، أو نقول مراد المصنف من الظهور هنا الظهور البدوي، ما هو واضح مقصودي المصنف مؤدى كلامه أنه يقول العام ظاهر في شموله المن للعالم الفاسد ظاهر
يبتلن الحكمة غيرها،
وذاك ظاهر في أن العالم الفاسق لا يجب إكرامه أو يحرم إكرامه، بعد الجمع بينهما يبقى العام على ظهوره أو لا؟ المصنف يقول يبقى على ظهوره، لا حسب هاي عبارته يبقى على ظهوره، لكن أين حصلت منافات في الحجية؟ نقول حجية هذا تقدم على حجية هذا، ليش؟ لأن بناء العقلاء هو ذلك، أو نقول بناء على مختار المصنف فيما سبق أنه لا المراد المصنف أنه باقٍ على ظهوره البدوي، يعني تبقى أنت تقول أكرم كل عالم بحد ذاته لولا المعارض هو شامل،
نعم
ليه؟
كل العالم
اللي هو عالم فاسق يعني شامل له بحسب ظهور البدوي، لكن بحسب المراد الجدي لا قطعا هو غير شامل. قال لحكم العاقل بقبح ذلك، بقبح شنو؟ إرادة العام العموم من العام. شوف فعلا. ذلك يرجع على قوله قبل قليل نعم فيستكشف منه لم يرد العموم من العام، هاي لم يرد العموم من العام، ذلك يرجع على إرادة العموم العام، يقول العقل يحكم بقبح أن يكون المتكلم
مريدا للعموم من العام مع أنه جاء بالمخصص. هذا قبيح لا يصدر من المتكلم الحكيم. مع فرض العمل بالخاص عند أهل المحاورة من العقلاء، يقول هذا الخاص العقلاء يعني أنا أجد أنا حكيم أتئل أن لا إلى عن الحكم بسلب حكم العام عن الخاص وإخراج الخاص عن عموم العام مع فرض بقاء عموم لفظ العام شامل للخاص بحسب لسانه وظهوره الذاتي. هاي العبارة ترجح الاحتمال الثاني اللي ذكرته في العبارة السابقة. يقول هذا العام شامل له بحسب ظهوره الذاتي. شنو يعني الذاتي؟ يعني لولا وجود المعارض، لولا الخاص، هذا ذاتين بماذا يظهر؟ يظهر بأنه شامل شنو؟ للخاص. بعد ورود الخاص هذا الظهور ينتفي؟ لا ينتفي،
العنوان شامل،
يبقى العنوان شامل، إلا أن المراد منه يتغير هو الخاص،
الحكم
يخرج عن الحكم. بس بنتيجة الموضوع اللي صب عليه الحكم المتكلم شنو هو؟ هو العالم العادل، هو الخاص الذي يكون على طبق الخاص. لكن يبقى أنه ظهور كلامه الظهور البدوي الذاتي شنو؟ أنه شامل للخاص. هذا ليش يركز عليه المصنف؟ حتى يجي يقول الحكومة هذا ما بيها، يعني من أقدم الخاص على العام، العام يظل على ظهوره، موضوع العام بتعبير أدق موضوع العام يبقى على سعته بحسب ظهوره البدوي.
نعم
بالخاص بالتخصيص. بالحكومة يقول لا، أنا أقدم الدليل الحاكم على الدليل المحكوم أو المحكوم عليه، لكن لا أتصرف في ظهور المحكوم عليه، أقدمه لكن لا أتصرف. لا يبقى شامل لكل ما يصدق عليه الموضوع، وإنما التصرف يكون في نفس الموضوع، أضيق الموضوع فأتي على الربا وأقول الربا، لا الربا محرم زين، لا ربا بين الوالد والولده، شنو أنا هنا اتصرفت في ظهور شمول الربا لكل أفراده؟
لا بس
هذا لا زين. أنت مو خرجت الربا بين الوالد والولده؟ أقول لك نعم خرجت، بس بأي طريقة كانت، بأي لسان، بلسان تضييق الموضوع، لأني أخرجت نوعا من أنواع الربا عن موضوعي الحكم بحرمة الربا. ما اجيت للحكم، جيت للموضوع، قلت هذا الربا الذي انصبت عليه الحرمة، ايش سويت له؟ جعلته غير الربا بين الوالد والده. هكذا كانما الآية هكذا قالت الربا بين غير الوالد والولد حرام. هذا الموضوع باقي على سعته او لا؟ باقي على سعته أصلاً بالمدلول الذاتي، بالظهور الذاتي، وهو الظهور شنو؟ على المراد الجدي. يبقى أنه المولى يقول أنا كل ما كان ربان فهو حرام. زين يقول لي شلون تقول لي ربا بين الوالد حلال؟ يقول لك إيه بس أنا ما قلت لك الربا، هذا الربا ربا، قلت لك هذا الذي أنتم تسمونه ربا أنا نفيت عنه عنوان الربا. يقول زين أيها المولى أنت ماذا تريد بالمحاصرة النهائية؟ يقول صحيح أنا أريد أنه أوصل إلى نتيجة التخصيص، لكني لم أخصص، لم أخرج من الحكم، وإنما أخرجت من الموضوع، لم أتصرف في حجيتي
العام،
وأنا تصرفت في موضوعي فقط، قللت الموضوع وتقليل الموضوع متصرف في الحجية. واضح؟ هذا مع الشيخ احنا الدرس السابق شرحناه، فقصدي ضروري تراجعون ليش هذا تطبيق تقريبا وتعميق. زين قال وأما الحكومة في بعض مواردها، سرح يجي يقول لاحقا ليش قلت في بعض مواردها، لأن يعني بعض الحكومة تنقسم إلى حكومة توسيعية وتضييقية، مضيقة مصر. فالآن الكلام عن الحكومة المضيقة، في بعض مواردها هي كالتخصيص بالنتيجة. هو المحصلة النهائية أنه المراد المولى من الحكومة هو إخراج من الحكم، هو هذا المراد. لكن كيف وصل إلى مراده؟ أصلا ما أخرج من الحكم بلسان الإخراج من الموضوع. من جهة خروجي مدلولي هذا الحكومة كالتخصيص من يا جهة؟ من هذه الجهة. من جهة خروجي مدلولي أحد الدليلين عن عموم الدليل الآخر، أنا أخرج مدلول أحد الدليلين عن عموم الدليل الآخر. هاي عبارة شوية عليها تطبيق على الحكومة والتخصيص. أجع التخصيص، أنا أخرج مدلول أحد الدليلين. شنو الدليلين؟ أحد الدليلين شنو هو؟ الخاص. مدلوله ما هو؟ العالم الخاص. الخاص العالم الخاص. هذا خرجته عن عموم مدلول الآخر اللي هو
العام.
أجل الحكومة أيضا نفس الكلام، مدلول أحد الدليلين اللي هو الحاكم وهو لا ربا بين الوالد والولد، هذا أخرجه عن مدلول الدليل المحكوم وهو الربا حرام. خرجته كما خرجت هذا عن مدلول ذاك، كذلك خرجت ذاك عن مدلول ذاك. هذا وذاك وذاك وهذا بعد رتبوه يعني تقول ما واضحة؟
واضحة.
ولكن
تقول الشيخ ممكن هي الشابة كل شيء.
أي شابة كل شيء. إحنا من الشابة في الإنسانية. هي أستاذ فوارق دقيقة. طبعاً شيخ الحكومة يعني. كلش. مزعجة كلش مزعجة.
ما يعني الربا حرام.
لا أنا قلت لك هاي الربا هذه يمكن أن نناقش فيه. بس هي الفكرة نبني على أنه لا ربا، يعني نفي لحقيقة الربا. نفي تمزيل. قال ولكن الفرق في كيفية الإخراج، فإنه في التخصيص إخراج حقيقي. إحنا قلنا شنو الفرق بين الحكومة والتخصيص؟ الإخراج حقيقي، الحكومة إخراج حكم، نفس الإخراج حكم. شنو حكم؟ عفوا تنزيل.
تنزيل
غلط دعني لفظ. التخصيص إخراج حقيقي
حكم
وال أي من الحكم؟ لا بغيرنا الحكم، إحنا نسموه الحكم نحكي نفس الإخراج. إخراج حقيقي والتخصيص عفواً ولا حكوم؟ إخراج تنزيل. شنو إخراج تنزيل قلنا؟ قلنا الإخراج شنو معناته؟ هو معناته نفي، نفي بعض الأفراد. هذا النفي مرة أن فيه حقيقة فعلاً أخرجه. أسمين خرجت قبل هذا مو كلام الآن، بعدين نقول بالورود نجي. إحنا الآن حكومة والتخصيص. التخصيص إخراج حقيقي، نفي حقيقي. الحكومة إخراج يعني شنو إخراج؟ يعني نفي. بس أركز عليها هواي. إخراج يعني نفي. هذا النفي هل نفيته حقيقتين؟ لا. عندما قلت لا ربا، شنو يعني هذا الربا؟ صار لا ربا. وإحنا قربناها بقضية المرأة، منقول المرأة الزانية والعياذ بالله شنو ليست بامرأة، شنو تحولت صارت رجال؟ لا، تبقى امرأة. العالم الفاسق ليس بعالم، هذا مثل النبي. من اقول ليس بعالم؟ مو اريد اقول هو انسلب عنه العلم، لا هو باقي عالم، لكن هذا النفي تسليطه على العالم شنو؟ تنزيل. نفيته تنزيلان، واضح؟ التنزيل مرة أني أثبت تنزيلا، أقول زيد أسد نزلته منزلة الأسد، ومرة أنفي تنزيلا، أسلخ عنه صفتين لكن هذا تنزيلا. تقول لي ليش؟ أقول لك هذا فاسق، هو لا يعمل بعلمه، فهذا هو نفس الجاهل. الجاهل ما يعمل،
ما يعلم
لأنه غير عالم، وهذا أيضا لا يعلم، فأنا نزلته منزلة الجاهل. لكن بالمحصل النهائي هذا تنزيل وليس حقيقة. أما عندما أقول لك لا تكرم العالم الفاسق، هذا من نفيتو الإكرام، وجوب الإكرام عن العالم الفاسق شنو؟ هذا النفي حقيقة تنزيل حقيقة. أخرجته من الحكم حقيقتين. حارة كلش ما شاء الله، تحملوا شوية الموضوع يعني مترابط، ما أقدر أوقفهم. قال أما الحكومة فهي كالتخصيص
بالنتيجة من جهة خروج مدلول أحد الدليلين عن عموم مدلول الآخر، ولكن الفرق في كيفية الإخراج مو في المخرج منه. إحنا استبعدنا المخرج منه، ما ركزنا عليه وإن كان رح يبين في عبارته. فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله. إخراج حقيقي يسمين إخراج، قلنا الله المصنف أصلا ما ذكرها، هو ما يحتاج ذكرها، إحنا كلامنا في الإخراج وليس في المخرج منه. المخرج منه هنا هو الحكم صحيح، بس مو هو هذا الجوهر الخلاف بين التخصيصي والحكومة. شو جوهر الخلاف بين التخصيصي والحكومة؟ باركنا اللي حشينا الآن، جوهر الخلاف بينهما شنو هو الاختلاف بين التخصيص والحكومة؟ الاختلاف الأساسي نفي حقيقي
وتنزيف.
أما أنه المخرج منه ما هو
بعدين الحكم
هاي بال وين؟
بالورود.
باكر إن شاء الله تجون يجيبون كل واحد ورده. السيد نبيل قال فإنه في التخصيص إخراج حقيقي مع بقاء الظهور الذاتي للعموم في شموله، في شمول المن لما دلل عليه الخاص. وفي الحكومة إخراج تنزيلي على وجه لا يبقى ظهور ذاتي للعموم في الشمول. بمعنى هذا الـ 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 الآية اللي تقول لي أو النص اللي يقول لي الربا حرام، هذا لا يشمل هذا ال شنو الربا بين الوادي والودي. ليش؟ لأن أنا ضيقت الموضوع، أنا جيت على موضوع وقلت هذا الموضوع اللي أنتوا تصوروه عام، أنا مرادي منه شنو؟ غير الربا بين الوادي والودي. فبالتالي هذا يبقى على شموله أو لا؟ لكل يبقى على شموله لكل ما يدل عليه أو لا؟ يبقى لا. هل يشمل الربا بين الوادي والودي؟
لا يشمل. يعني حدد من الموضوع نفسه،
حددته وبالتالي هو شامل لجميع ما يصدق عليه ولا يشمل شنو الربا بين الوالد والوالدة. بمعنى أن الدليل الحاكم يكون لسانه تحديد موضوع الدليل المحكوم أو محموله تنزيلا. هسه هاي محمولة يعني مو كلش مهمة، كان مثلا في الموضوع تنزيلا وادعاء. فلذلك هاي طبعا ادعاء خطأ فيها النسخة الأدنى، إذا كان قبل الهمزة ألف لا توضع، لا يوضع التنوين على الألف. فلذلك يكون الحاكم متصرفا في عقد الموضوع أو عقد الوضع أو عقد الحمل في الدليل المحكوم. الله أربعة تكون أجل على درس الله. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.